بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذه الليلة الأولى من ليالي هذه العشر المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلها أسعد ليالينا، وأن يتقبل منا ومنكم فيها قيامنا وتلاوتنا وعبادتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم وما تأخر، والذي هو أفضل الأنبياء جميعا ولا أحد يتقدمه عند الله سبحانه وتعالى، كان يخص هذه العشر بمزيد عباده. فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ولنا في عبادته القدوة العظمى، فهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في غيرها. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله إذا أقبل رمضان بصفة عامة. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم يتضاعف إحسانه، يتضاعف عبادته، ويتضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان ما لا يتضاعف في غيره. فإذا أقبلت العشر كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس اجتهادا. وجاء في المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى بصلاة ونوم. العشرين الأول كان يخلطها صلى الله عليه وسلم بصلاة ونوم، ينام ويصلي. فإذا أقبلت العشر شد المئزر، أي اجتهد في العبادة صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأخير أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر. هذا في الصحيحين. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع؟ ما وظيفته في هذه العشر؟ قالت رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل، أي لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالعبادة في هذه الأيام، بل يضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أنه يحث أهله على قيام هذه العشر واجتهاد هذه العشر، وهذا من تمام الرعاية ومن تمام الولاية. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواحد منا يجتهد ويأمر أهله بالاجتهاد، ويضع لهم منهجا في هذه العشر الأخير حتى لا تضيع الأوقات، فهي أوقات نسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبد يسأل عن عمره فيما أفناه. هذه العشر أيها الأحبة لهي من نفحات الله عز وجل في أيامه، وإن العبد الكيس الفطن اللبيب الذي يحسن التجارة مع الله سبحانه وتعالى، لا يستغل مواسم الخيرات وأوقات الطاعات، فلا يضيع شيئا من ذلك في لهو أو لعب أو مسامرة أو حديث، ليس هذا الزمن هو زمن استغراق المباحات فضلا عن المحرمات، ما لنا علاقة بهذا. فإننا نعلم أن إخواننا بإذن الله تبارك وتعالى بعيدون عن المحرمات كل البعد، لكن هذا الزمن أيضا لابد أن نجاهد أنفسنا على أن نتقلل من المباحات، هذه حلبة صراع ومحل منافسة ومسابقة ومصارعة. هي وقت، هذه الأيام هي وقت لأن يتزود الإنسان منها للقاء الرب سبحانه وتعالى. واحمدوا الله عز وجل يا أخوة، احمدوا الله أن هذه العصر أدركتكم وأنتم أحياء، لستم أموات، لستم مع من مات في حوادث، لستم مع من مات بالأمراض، لستم مع من تحت التراب الآن، لستم مع من هم حبيس حفر ضيقة. احمدوا الله أن لكم أنفاسا وأن لكم قلبا وأن لكم أعينا وأن لكم آذانا. احمدوا الله سبحانه وتعالى على هذا كله، وحري بمن أوصله الله عز وجل إلى هذه العصر، حري بمن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بإدراكها أن يكون مع المنافسين المسابقين المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الاجتهاد في الطاعة وظيفة العمر وليس وظيفة العصر، وإنما هو وظيفة العمر كله، ولكن لقلة همتنا ولقلة زادنا فإننا لا نريد أن نضيع هذه العصر التي قد نجتمع فيها من أقطار الأرض من هنا وهناك، كل يشد أزر أخيه بالعبادة والطاعة، ونجتمع في هذا المكان وفي تلك المقعة المباركة لنتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولنتعاون على عبادة الله عز وجل عبادة يتأسى كل واحد فينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وإلا فسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانت العبودية عندهم وظيفة العمر، وهي التي ينبغي أن تكون. لقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى لا يجتهدون في عشر فقط، بل يجتهدون في الأيام كلها. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتفطر قدماه. قالت له عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فدخل وراءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، فقلت: يركع عند المئة، فأتمها. فقلت: يركع في آخرها، فقرأ النساء. فقلت: يركع في آخرها، فقرأ آل عمران. كل ذلك وما من آية رحمة يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا سأل الله عز وجل من رحمته، وما من آية عذاب يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا استعاذ بالله عز وجل من عذابه. مع كل هذه الآيات وهذه الصور وهذه الأجزاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف بقلبه عند هذه الآيات المباركة، آيات الرحمة وآيات العذاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: حتى هممت بأمر سوء. قيل لابن مسعود: وما الأمر السوء؟ قال: أن أجلس وأدعه صلى الله عليه وسلم. هم ابن مسعود أن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم لطول القيام. ومع ذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لربما قام الليل كله بالآية الواحدة، بالآية الواحدة يقومها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وهو يقرأ قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وورد قيام الليل بالآية الواحدة عن بعض السلف، لقد قام طاووس بالآية في الليلة الواحدة، وقامت عائشة رضي الله عنها بالآية أو بالآيتين. ولهذا نصحنا إخوانكم كثيرا أن العبد يتعاهد قلبه بالقرآن، فإذا وجد قلبه عند الآية فلا يتحولن عنها ولو استغرقت الليل كله، وليجعل تلك الآية ورد قلبه في هذه الليلة، فإنه قل أن يتعلق قلب أحدنا بالآية من كتاب الله عز وجل. فإذا جاءت الفرصة وتشبع القلب بالآية وطهر عندها وتلذذ بها فليقف عندها، ولا يقول أن وردي ثلاثة أجزاء أو خمسة أجزاء أو عشرة أجزاء. وردك أن تعبد قلبك بهذه الآية كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل. فطارة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالخمسة أجزاء، وطارة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، وبعض السلف كان يختم في ليلتين، وبعض السلف كان يختم القرآن كل يوم. ولا تعارض بين هذا وبين ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم ألا يختم القرآن في أقل من ثلاث. فلا تعارض. فقد جمع العلماء بين هذا وذاك وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمول على سائر الأوقات، أما إذا كان رمضان فإنه يستثنى من ذلك حيث إنه شهر القرآن وشهر التلاوة. والسلف الصالح رحمهم الله تعالى أعلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان عثمان يقوم بهذا، ولقد كان الشافعي يقوم بهذا، وكان قتادة يقوم بهذا، وكان الزهري يقوم بهذا. فعلم من حال السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يستثنون أيام رمضان لا سيما العشر من الأخير منهم، كانوا يستثنون ذلك في أنهم كانوا يختمون في أقل من ثلاث. فلا تشوش على نفسك ولا تقول أن تلك بدعة، بل هي حال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ولا تعارض، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأغلب، وأما ما ورد عن السلف ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا يحمل على استغلال هذه الأوقات العظيمة في توظيف هذا القرآن تلاوة وتعبدا، ولهذا كان يتغير حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بالقرآن. أترون ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء إذا قام الإنسان الليل كله بالقرآن؟ فيا ترى كم يقرأ من جزء؟ وعليه فلا بأس بالزيادة على هذا، يعني على العشرة أجزاء لا بأس أن يختم الإنسان القرآن في أقل من ثلاث، ولا يعارض هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يتفاوتون تدبرا وإتقانا للقرآن. أيها الأحبة، من وظائف هذه العشر الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر. والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى لزوما خاصا في وقت خاص. وهذه الأيام وهذه الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفها، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين من هذا الشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع غروب شمس آخر يوم من هذا الشهر. إذا ليلة الحادي والعشرين هي الليلة الآن، الليلة هذه التي نعيشها، هذه الليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من غروب الشمس ويخرج مع غروب الشمس آخر يوم من رمضان. فلا إن قال قائل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه، مما يدل على أن دخول المعتكف يكون من الفجر فجر يوم الحادي والعشرين وليس الليلة. ونقول لا تعارض بين الأمرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليلة، أما دخوله إلى معتكفه بعد الفجر فإنما هو الدخول الخاص للنوم، أما الليلة فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها. وهذه الليلة هي من الليالي العشر باتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتحري ليلة القدر في الليالي العشر، فتدخل هذه الليلة فيما يتحرى من هذه الليالي المباركة. هذا عن زمن المعتكف، فيبدأ من ليلة غروب شمس ليلة الحادي والعشرين إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. ولا ينبغي للمسلم إذا اعتكف أن يخرج منه إلا لحاجة الإنسان إذا لم تقضى في المسجد، كقضاء الحاجة أو الطعام أو الشراب أو الاغتسال من جنابة أو غير ذلك. والحمد لله المساجد الآن صارت معدة، ففيها أماكن الاغتسال وفيها أماكن الطعام وفيها أماكن النوم، وعليه فلا يحل لأحد أن يخرج من معتكفه خلال هذه الأيام والليالي إذا قصد اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أرباب الأعمال والأشغال الذين لهم أعمال في بعض الأوقات فإن لزومهم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى أي وقت من الأوقات يؤجرون عليه. أما اعتكاف السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الاعتكاف المنصوص عليه في هذا الوقت الخاص. لكن لا تحرم نفسك، ما ينبغي أن تقول طالما أنه لا يكتب لي الاعتكاف كله يبقى إذا لا أدخل المسجد أو لا أقضي وقتا في طاعة الله عز وجل في هذه الليالي. نقول لك لا، استغل أي وقت من هذه الأوقات في طاعة الله، وليكن مثلا اعتكافك من غروب الشمس إلى صلاة الفجر الليل الذي هو محل التحري ومحل المنافسة ومحل المسابقة ومحل تحري ليلة القدر. أما عن خروجك من المعتكف بصفة عامة فقد نص العلماء على أن الخارج من المعتكف على أقسام. القسم الأول من خرج لحاجة الإنسان التي لابد منها ولا تقضى في المسجد، بل لابد أن يخرج خارج المسجد ليقضي حاجته كما أشرنا، فهذا يجوز له الخروج، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان. القسم الثاني هو من يخرج لطاعة لا تجب عليه كعيادة مريض أو شهود جنازة أو لصلة رحم أو لغير ذلك، فهذه طاعة لا تجب عليه، وحينئذ هذه لا يجوز أن يخرج ويكتفي باعتكافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج باعتكافه لهذا. بعض العلماء ذكر أنه لا بأس بالخروج إذا كان يشترط لهذا، إذا اشترط لهذا اشترط أنه يخرج من أجل هذه الأشياء أن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الاشتراط في العبادة كما ورد الاشتراط في الحج من حديث ضباعة بنت الزبير عند البخاري لما كانت متعبة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حج واشترطي، فقالوا إذن يجوز الاشتراط في العبادة ومن ذلك الاعتكاف. فلو أن الإنسان اشترط أن يخرج إلى مثلا صلة أرحام أو اشترط أن أمه مثلا لو احتاجت إليه خرج ليكشف عليها أو ذلك فلا بأس ولا حرج، وبهذا كان يفتي علماؤنا ومشايخنا، لكن في النفس من ذلك شيئا. ونقول إذا خرج الإنسان بطل اعتكافه، ولكنه على أجر عظيم ما التزم المسجد في حال تفرغه. القسم الثالث هو من يخرج من المعتكف لما يتنافى مع المعتكف أصلا من أمور الدنيا كالتجارة والبيع عمل وغير ذلك، فنقول هؤلاء لا اعتكاف لهم ويبطل الاعتكاف إذا خرج الواحد إلى عمله أو خرج إلى متجره أو خرج إلى أرضه أو زراعته، يبطل الاعتكاف، لأن المراد من الاعتكاف هو تخلي العبد بالخالق سبحانه وتعالى، العبد ينفرد بربه سبحانه وتعالى ويتعبد الله عز وجل بألوان العبادة في هذه الأوقات المباركة، فيتنافى مع البيع والشراء والعمل وغير ذلك، لكن كما قلنا أنت مأجور على كل وقت تقضيه. ولو أن الإنسان الحقيقة أخذ أجازة يا أخواني من عمله وتفرغ في هذه الأيام والله لما كان كثيرا على هذا. أنا أقول لك حاول قدر الإمكان، ما لم يلحق ضرر في هذا أو يعني كنت محتاجا إلى راتب أو غير ذلك للعمل في هذه الأوقات، أنا أقول لك تفرغ هذه العشر. قد يصاب الإنسان بمرض فيتفرغ رغم أنفه، وقد يصاب الإنسان بحادث فيتفرغ رغم أنفه، فليكن تفرغك طاعة الله سبحانه وتعالى. والحد يا أخوان كفاية علي أن أعمل طوال السنة آلة متحركة طوال السنة، عمل ليل نهار، هذه عشر أنقطع لربي سبحانه وتعالى وأخلو بربي، أتلو آياته وأتفكر في مخلوقاته وأقوم مع الصالحين وأسجد مع الساجدين وأركع مع الراكعين وأطلب العلم مع طلاب العلم، هذه عشر. أترك كل شيء، أترك دنياك، كفى لدنياك 350 كفى لدنياك هذا، وهذه عشر لا تأتبها بفقه التجارة وفقه البيع وفقه الشراء والأولاد والنفق على الأولاد والسعي على كذا، هذه عشر انقطع له، لكن مع ذلك لا نوجبها على الناس. فإن الاعتكاف سنة كما قال أحمد رحمه الله لا أعلم خلافا بين الناس في أن الاعتكاف سنة، فهو سنة عظيمة مؤكدة ومحلها المساجد، قال سبحانه ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة في كل سنة، وقد ترك الاعتكاف سنة فقضاها صلى الله عليه وسلم فاعتكف في سنة 20 ليلة، قضاء الهدي العشر التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واعلموا أيها الأحبة أن هذا الاعتكاف لا بد أن يقضى في طاعة الله عز وجل، وعليه فجريان الحديث المباح، كيف حالك، كيف عملك، هذه القضايا التي يأتي بها كل أخ حتى يبثها لإخوانه، وكل قضية ربما تأخذ الساعتين والـ3 ساعات والـ4 ساعات والتتم غدا، وذهبت وجئت وتزوجت وطلقت وبعت واشتريت وخسرت وكسبت، كل هذا بارك الله فيك، وإن كان على وجه المباح إلا أنه ينبغي ألا تضيع هذه الأوقات في مثل هذا الحديث، ولكن انقطع للعبادة والطاعة. فالثانية الوحيدة والدقيقة الوحيدة في هذه الليالي لها ثمنها العظيم، لسيما مع ليلنا الذي نعيش فيه هذه العشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر، فلو حسبت هذه 1000 وهي خير من 1000 على دقائق هذه الليلة لخرجت لك كل دقيقة بما لا تعلمه من الحسنات والأجور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر بالطاعة والقيام، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأخير، ثم قال التمسوها 7، ثم قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر. وعليه فإن قلنا متى ليلة القدر، متى ليلة القدر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبو هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. شوف منحة، منحة في عشر ليال، منحة في عشر ليال، منحة مغفرة ذنبك ما تقدم منه وما تأخر. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. وهل يشمل ذلك الصغائر والكبائر؟ الصغائر باتفاق وإجماع، أما الكبائر فإن جماهير أهل العلم على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، ونحن نقول بإذن الله يبعد جدا لمن قام هذه العشر إيمانا واحتسابا ألا يتوب من كبائره ولا يتوب من معاصيه. هل الزاني ما يتوب الآن؟ لا يمكن لمعتكف ألا يتوب من زنا أو من سرقة أو من حقوق عباد أو من غيبة أو من نميمة أو من كذب. فإننا نرجو إن شاء الله للمعتكف أن كل ركعة من ركعات صلاته يجدد فيها التوبة إلى الله، ففي كل ركعة تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. فإذا قلت ذلك بقلب حاضر فقد أدركت هذا الفضل العظيم. ليلة القدر أيها الأحبة ليلة عظيمة. متى ليلة القدر؟ جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، خرج يخبر بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان، أي اختلف رجلان، قال صلى الله عليه وسلم لقد خرجت أخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوه في العشر الأخير. إذا ليلة القدر لا يمكن تعينوها على الدقة، وعليه قال العلماء جمعا بين الأحاديث كلها في الباب تلتمس في العشر كله، لا تفرق بين ليلة الوتر وليلة الشفع، تلتمس في العشر كله، وآكد العشر الوتر منها، وآكد الوتر ليلة 27، كما جاء عند مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله إنها لليلة 27. يبقى كيف نجمع بين الحديث؟ نقول تلتمس ليلة القدر في العشر كله، وآكد ذلك الوتر، وآكد ذلك ليلة الايه؟ 27، آكد ذلك ليلة 27. هذه ليلة مباركة قد خصها الله عز وجل بمزيد من الفضل. أولا أنزل فيها القرآن الذي هو أجل النعم على الإطلاق، فليست نعمة تعدل نعمة القرآن، لأن نعمة القرآن هي نعمة الإسلام، هي نعمة الهداية. لقد أنزل الله عز وجل علينا كتابا تبيانا لكل شيء، لقد أنزل الله عز وجل علينا كتابا هو روحنا هو نورنا. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أتدري ما القرآن لك أيها الأخ أيتها الأخت؟ إن القرآن لك روح حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أخوان، هذه الآيات التي تقرأ علينا الآن في محارب المسلمين ونحن نصف الأقدام، إن الظن برب الكريم الجواد الذي يغفر لبغي لما سقط كلبا ولرجل لما نحى فرع شجرة، إن رب الجواد الكريم يظن بالمغفرة والتوبة والهداية على عباد تركوا بلدانهم وتحملوا الصعاب وأنفقوا الأموال ونصبوا الأقدام ووضعوا الجباه وحنوا الظهور طالبين من الله عز وجل مغفرته ورحمته. هل مغفرة ربي تمنع من هؤلاء؟ لا ورب، إن الظن به الجواد الكريم أن يغفر لهؤلاء المعتكفين في مشارق الأرض ومغاربها إذا اعتكفوا إيمانا واحتسابا أن يجعلوا من عتقائه من النار، وذلك كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أبشروا يا أخوان، أبشروا والله إن علامات القبول لتلوح على وجوهكم يوم أن اصطفاكم الله عز وجل بهذا الاعتكاف ونصب الأقدام. ولهذا إياك أن تتململ، إياك أن تقول تعبت، إياك أن تقول نمت، إياك أن تقول كذا. اجتهد يا أخي، كفاك نوما، كفاك راحة، كفاك يا أخي إهمالا، كفاك غفلة. هذه عصر جاهد جاهد، إن استطعت ألا تنام إلا ساجدا فافعل. قال رجل في موسم الحج وقد سأل عن أبي إسحاق السبيعي، فقالوا له: اذهب إلى مسجد الخيف، هذا من أكبر مساجد منى، بل هو المسجد الوحيد في منى كان قبل، ولكن الآن في بعض مساجد المسجد الكويتي موجود وكذا. اذهب إلى مسجد الخيف فإذا رأيت رجلا يخشى الله فاعلم أنه إسحاق، لقد كان يعلم بمظهره رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وبعضهم حج أظنه مسروقا فما كان ينام إلا ساجدا، ولقد كان السلف رحمهم الله يضربون أروع الأمثلة في ذلك، كانوا يقومون الليل قياما طويلا، بل إن بعضهم لينافس الملائكة في السماء. تعجبون من هذا؟ والله لقد قال ثابت البناني، قال أويس القرني: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. من الملائكة يا أخوان؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يفطرون. من الذي ينافس الملائكة؟ من الملائكة؟ ما عندهم شهوات ولا أعمال ولا كذا. ومع ذلك يقول أويس يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. وقال ثابت البناني رحمه الله تعالى، وكان تلميذ أنس، وكان فقيها عالما من عظماء التابعين، قال رحمه الله تعالى، قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. انظر إلى التعلق. ولقد كان عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل رضي الله عنه يسجد خلف المقام حتى إن الطير لا يقف على رأسه، وكان إذا سجد رضي الله عنه كأنما قطعة قماش قد طرحت على الأرض، وإذا قام كأنما خشبة نصبت. والأوزاعي رحمه الله تعالى، وما أدراكم من الأوزاعي؟ إن الأوزاعي رحمه الله تعالى كان يقوم الليل ويبكي بكاء شديدا حتى تبل دموعه سجادته. ودخلت امرأة على امرأة الأوزاعي يوما فرأت سجادة الشيخ مبللة، فقالت لامرأة الأوزاعي: ألا تصونين سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ فقالت امرأة الأوزاعي: ليس هذا بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولقد كان أبو هريرة يقسم ليله ثلاثة أقسام بينه وبين زوجته وبين غلامه. ولقد كان عمر رضي الله عنه يخشى النوم، يقول أن لي بالنوم في هاتين الساعتين، إن نمت نهارا خفت أن تضيع الرعية، وإن نمت ليلا خفت أن تضيع نفسي. فالله الله يا أحبتي، هذه الليالي المباركة التي خصنا الله عز وجل، خص الأمة بليلة القدر في رمضان، في العشر الأخير من رمضان، وقد ميزها الله عز وجل بأنه أنزل القرآن هداية للناس. ولهذا قال سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر. وعود هذا دليل على عظمتها، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا للتفخيم، استفهام للتفخيم والتعظيم، فليس أعظم من هذه الليلة المباركة في السنة كلها، أعظم ليالي السنة ليلة القدر، وهي تلتمس في العشر الأخير من رمضان كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هي ليلة مباركة، والبركة كثرة الخير، ولا يدري إنسان عن كثرة البركة في هذه الليلة. لهذا قال سبحانه: في ليلة مباركة فيها يفرغ كل أمر حكيم أمر من عندنا. فيا ليلة مباركة، أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة. والله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل في ليلة القدر منه، فلا تعارض بين هذا وبين ذاك، فإن ليلة القدر من رمضان. فيا ليلة مباركة، والبركة كثرة الخير. ورابعا، هذه الليلة تنزل الملائكة فيها، والملائكة عباد الله المكرمون، تنزل فيها. والملائكة إذا نزلت، نزلت بالخير ونزلت بالبركة، فإن الملائكة لا ينزلون إلا بذلك، لا ينزلون بالخير وينزلون بالبركة. وعلى رأس هؤلاء الروح، تنزل الملائكة فيها والروح بإذن ربهم من كل أمر. وإعادة أو عطف الروح على الملائكة مع أن جبريل من الملائكة دليل على مزية خاصة في جبريل عليه السلام. الملائكة تنزل وجبريل ينزل، كل هؤلاء ينزلون بالبركة والخير. وخامسا، هي ليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. والسلام هو الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة تنزل على عباد الله المؤمنين. هذه ميزات عظيمة جعلها الله عز وجل في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ولنا في الصحابة والتابعين الأسوة الحسنة. فالله الله أيها الأحبة في هذه الليالي، وأنا أوصي أخيرا وأختم بأن هذه الليالي وهذه الأيام وهذا الاعتكاف، لا نحن في حاجة ماسة إلى الرفق، إلى الإيثار، إلى الخلق الحسن، إلى الهدوء والسكينة. أيها الأحبة، هذه الليالي شعارها كلمتان: عبادة وخلق. عبادة وخلق، الإيثار، آثر أخاك بمكانك، آثر أخاك بوجبتك، لكن لا تؤثر أخاك بجزء القرآن، لا تؤثر أخاك بذكر الله، لا تؤثر أخاك بطاعة الله. نافسه، سابقه، حتى إذا كان الطعام فلتأخذ، حتى إذا كان المبيت فلتنم، ما شئت في أي مكان شئت، لا بد أن يكون هناك الإثارة يا أخوان. هذه عشر، درب نفسك. واحد يقول: الله صنع عيبي أن أنا بتنرفز. لا يا أخي، هذه العشرة ليست أيام مرفزة. أنا والله عيبي صوتي عالي. لا يا أخي، رب نفسك في هذه العشر، ليست هذه الليالي ليالي الصوت العالي. الرفق يا أخوان، والخلق والرحمة والسمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا في هذه العشر من الإخواننا المنظمين. حيثما أراد منك الأخ المنظم شيئا، نم هنا، اطلع هنا، تعال هنا، وجبتك الآن، إلى غير ذلك. فهؤلاء الإخوة يسهرون الليل والنهار يا أخوان، والله يواصلون الليل والنهار من أجل راحتكم والله، وأنتم تستحقون كل خير. وسنبذل قصارى جهدنا كما هي عادتنا معكم الحمد لله في أن نيسر لكم سبل الطاعة قدر استطاعتنا. فإن قصرنا في شيء فسامحونا، فهذا خارج عن إرادتنا. ونسأل الله بمن وكرم وعظيم فضله أن يجزي كل أخ وضع قرشا في هذا المعتكف، وهي والله ليست قروشا بل آلاف. أسأل الله عز وجل أن يسبغ نعمه على كل منفق في هذه الليالي المباركة. أسأل الله عز وجل أن يبارك له في أهله، وأن يبارك له في ماله، وأن يبارك له في ولده، وأن يبارك له في عمره. ولكن يا إخواني، نحن ما نريد منكم إلا التفرغ للطاعة. عليك مصحفك ولك صلاتك، هذه حلبة الصباح. بعد ذلك آثر أخاك، آثر بكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإيثار محمود حتى ولو كان بالنفس. يعني قد يؤثر الإنسان أخاه بنفسه، بنفسه، مش بطعامه، مش بشرابه، مش بكفائه، مش بمرتبته، مش بكذا، بنفسه، بنفسه. قد يؤثر الإنسان أخاه بنفسه. فهذه أيام رب فيها نفسك، أطع فيها ربك، جاهد مع إخوانك، تعاون. لا نريد الصوت العالي، لا نريد الاختلافات، لا نريد الشقاقات. أرجو جميع المسائل إلى مسألة العبادة والطاعة. ومن كان له مسألة فليكن هذا معنا، يبحثها معنا، يسألنا عنها. وأنا أوصي إخواني، إياكم الأحاديث الجانبية، إياكم وتفجير القضايا، إياكم وتشقق المسائل. من كان عنده شيء نتباحث، نحن يعني إخوان، أنتم إخواننا، ونتباحث معكم. من عنده شيء يقول لنا وينصحنا فيه وننصحه في هذا الشيء. لكن أقول لك، شوف، لا تناقش أخاك، مش وقت المسائل. والحمد لله كل إخواننا على المنهج، ولله الحمد والمنة، كل إخواننا على المنهج، والمسائل مبحوثة والمسائل معروفة، وكلنا والحمد لله مش محتاجين نؤكد المؤكد. انت جاي اليوم تتعبد، تتعبد، لن تحتاج تقول لي مثلا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، كل اللي في المسجد يعتقدون ذلك. ولا حد يقول للصورات بتاع، كل اللي في المسجد صورات، الحمد لله. فنحن نريد العبادة، نريد الطاعة. أرجئوا هذه المسائل كلكم الحمد لله عملت. واعلموا أن الشيطان لو استغل شيئا سوف يستغل من هذا الباب، سوف يستغل من هذا الباب. ومن كان معنا من إخواننا ممن عنده زلات أو كذا، فليجد فينا القدوة الحسنة، وليجد فينا العلم النافع. وأنا أوصي كل أخ من إخواننا أن يكون رحيما وأن يكون رفيقا. نريد يا إخواني أن يكون هذا المعتكف أفضل اعتكاف إن شاء الله. ونحن لسنا لا في ميادين، ولا معنا لبراليون ولا علمانيون زي بيقولوا، ولا عندنا نصارى ولا عندنا كذا. أنتم الحمد لله من خلاصة الناس. فإذا لم يكن هذا المسجد في هذا الوقت محلا للألفة والمحبة والعبادة والطاعة، فيا ترى مع من سنجد هذا الباب؟ وأقول جيراننا يا أخواني، أرفق بجيراننا. لا ينبغي الأخ يقف عند الباب، ولا ينبغي الأخ يطلع على كذا، أو أن يتكلم بالهاتف يزعج الناس. استوصوا بجيراننا خيرا، استوصوا بهم خيرا، وارفقوا بهم، ولنكن الحمد لله يعني معلمين للخير لهم. فجيراننا جزاهم الله خيرا، يتحملون منا الكثير والكثير. نسأل الله أن يشرح صدورهم، وأن يهدي ضالهم، وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأن يبارك لهم في أولادهم وأموالهم وأهليهم، وأن يصبرهم علينا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.